أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 213 من سورة البقرة. هذه الآية الكريمة تبين وظيفة النبيين وكونهم مبشرين ومنذرين، وفي نفس الوقت هي أردفت ملازما معهم وهو إنزال الكتاب، وأن الغاية هي أن يقوم الناس بالقسط أي بالعدل. فعندما نسمع هذه الآية يتبادر إلى أذهاننا أن وظيفة الأنبياء التبليغية منعقدة على التبشير والإنذار، وأن المادة التبليغية التي أنزلت معهم رديفا لبعثتهم هي الكتاب. فالأنبياء يؤدون وظيفتهم التبليغية من خلال إيصال ما في الكتاب، وهذا الكتاب الذي أنزل مع الأنبياء لأداء هذه الوظيفة هو كتاب محقق لاستقامة الناس التي عبر عنها في الآية المتقدمة: ليقوم الناس بالقسط. وأحد هذه الكتب المنزلة على الأنبياء، على خاتم الأنبياء، على عظيم الأنبياء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، هو القرآن الكريم، حيث يقول عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الإسراء الآية 9. فهذا الكتاب الذي من جملة الكتب التي أنزلت ليقوم الناس بالقسط، خصيصته أنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، مع أن وظيفة الأنبياء هي منذرين ومبشرين. من هنا إذا جئنا إلى الاعتماد على الكتاب الكريم في كونه كتابا تبليغيا، نجد أن فيه خصوصيات، من جملتها أنه لا يتعارض مع المعطيات العقلية. ومن هنا كانت الروايات التي تروى مقيسة إليه، يعني عندما نأتي إلى رواية من الروايات ما نجد أن الأمر بها أخذ فيه العرض على العقل، يعني كما في الرواية المروية بأنه اعرضوا كلامنا على كتاب الله، ما نجد أنه اعرضوا كلامنا على العقل، لأن هنالك أمور قد لا يدركها العقل، لا ينالها العقل، كما كثير من الأمور التي تحدث عنها القرآن الكريم هي لا تقع تحت الضابطة العقلية حتى يقاسوا صحتها وقبولها إلى العقل. بل وجدنا أن الروايات تعرض على الكتاب بحيث لا تكون معارضة له. من هنا هو كان أقوم. القرآن الكريم عندما يأتي يتحدث عن نفسه ماذا يقول؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأعراف الآية 52. كذلك هذا الكتاب الذي جاء به مفصلا رحمة لقوم يؤمنون، هذا الكتاب نحن مدعوون للتدبر فيه. انظروا خصوص طلبة العلم الذين ينشغلون بالتبليغ ويهتمون بالتبليغ القرآني، هم عندما يأتون إلى القرآن يهدي للتي هي أقوم. جئناهم بكتاب فصلناه، طبيعة هذا الكتاب هدى ورحمة لقوم يؤمنون، ولكن في نفس الوقت دعي الإنسان المؤمن إلى التدبر فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صاد الآية 29. فمع أنه كتاب لجميع الناس، كتاب تدبر، ولكن تدبره أو تدبره قد خص في التذكر فيه أولي الألباب، ولذلك ختمها ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. من هنا يعنى طلبة العلم بالتركيز على التدبر القرآني، لأنه تعقل ما في القرآن الكريم هو يحتاج إلى تدبر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فجعله عربي لأجل التعقل، وهي واحدة من أهم وظائف المبلغ. أرجو الالتفات إلى هذه. حتى يتعقل الناس القرآن يحتاج المبلغ إلى تكييف ما في القرآن مع أفهام الناس لتبين للناس. انظروا، بالتالي بيان القرآن للناس تعقله هو من وظيفة المبلغ. المبلغ يتدبر في القرآن ويجعل هذا التدبر وسيلة لتعقل الناس للقرآن الكريم. هذه صناعة التعقل وظيفة المبلغ. كيف يتعقل الناس القرآن؟ أنت وظيفتك تعقل الناس للقرآن. عندما نأتي إلى تأثير القرآن الكريم على النفوس، نجد أن للقرآن تأثيرا كبيرا على النفوس. تفاعل النفوس مع القرآن الكريم تفاعل ماذا؟ تفاعل فطري، لأن الإنسان بفطرته يعشق الحقيقة، والقرآن كتاب الله، كلامه المنزل الذي هو محض الحقيقة. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. المائدة الآيتان 15 و16. وطبيعة النور طبيعة الإضاءة. عندما يضاء للمرء طريقه فسوف يمشي بلا تعثر، ومن هنا كان القرآن كذلك. كتاب يضيء للإنسان مشيه بلا أن يتعثر بالضلال. كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يقول عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقدرة. ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة. خطبة الأولى من نهج البلاغة، انظروا. فواحدة من مهام الأنبياء التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام هنا: ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. فهناك فطرة ومعها ميثاق، ونعمة معها نسيان، ووظيفة الأنبياء عليهم السلام الاستئداء لميثاق فطرته والتذكير بمنسي نعمته. وهذه نفسها هي وظيفة المبلغ الذي يقتفي آثار الأنبياء. ثم بعد ذلك أشار عليه السلام إلى وظيفتهم الدائمة بقوله عليه السلام: ويحتج عليهم بالتبليغ. يعني حتى يحتج الأنبياء على الناس بأي شيء، بأنهم بلغوا. ثم قال عليه السلام بعد ذلك: ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة. فلا يوجد زمان خلا من حجة لله على العباد من نبي مرسل أو كتاب منزل منه تعالى. من هنا ينكشف لنا أهمية التبليغ، فتأثير الكتاب معادل لتأثير الرسل في الحجة، وتأدية الكتاب وظيفة من؟ وظيفة التبليغ، وظيفة المبلغ. وواحدة من أهم مفردات الوظيفة التبليغية أن المبلغ يظهر للإنسان الفطرة السليمة له، أي بمعنى أنك أيها المبلغ في وظيفتك التبليغية ترجع الناس إلى فطرتهم الموضوعة فيهم. هذه الفطرة لا يخلو منها إنسان، نعم قد تشوه، قد تغيب بفعل الأعمال، لكنها لا تنعدم. من هنا احتاج المبلغ إلى أنه يرجع الناس إلى فطرتهم كي يتذوقوا حقيقة أنهم خلفاء الله في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة. لا يتذوق الإنسان ذلك إلا أن يرجع إلى فطرته، ولا يرجع إلى فطرته إلا أن يكون هنالك ماذا؟ يستأدوهم ميثاق فطرته. يعني هناك مبلغين يستأدوهم ميثاق فطرته. من هنا انظروا إلى القرآن الكريم، جاء ماذا قال؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم الآية 30. فأمره أقم وجهك للدين حنيفا، لأي شيء؟ بأن هذه الإقامة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن هذا هو الدين القيم، ولكن أكثر الناس يعيشون حالة الغفلة. والذي يرجعهم والذي يبعد عنهم الغفلة هو من؟ هو المبلغ الذي يحتج عليهم. من هنا يأتي ما تقدم الحديث عنه البارحة، أنه ما هي الخطوات العملية التي ينبغي أن يسلكها المبلغ في علاقته مع القرآن. توجد عندنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى حتى يدخل المبلغ في جملة أهل القرآن، لابد من أن يستشعر الأنس بالقرآن. ما معنى أن يستشعر الأنس بالقرآن؟ الأنس هي حالة الارتياح، يعني عندما الآن أقول لك أني أأنس بك، أي بمعنى أني أرتاح عندك، أجد الطمأنينة، أجد السكون عندك. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع القرآن، أنه يجد ماذا؟ يجد الأنس بالقرآن الكريم. وهذا الأنس يولده أولا كثرة القراءة للقرآن الكريم. لا يمكن أن ترتبط بشخص ما لم تكثر من مجالسته، من الاستماع إليه. من بالتالي انظروا، كثرة قراءة القرآن الكريم تولد الأنس به، وفي نفس الوقت هو محتاج إلى الإنصات والاستماع له. يعني في العلاقة مع القرآن من ناحية الأنس، أنت تحتاج كثرة قراءة ومداومة على القراءة وإنصات واستماع له. يعني كيف يكون الإنصات؟ يعني عندما أقرأ آية أنصت لها، بمعنى أني أستفيد منها، أستمع للقرآن ماذا يقول، ليس فقط عندما يقرأ قارئ. مرة أنا أقرأ وأنتم تستمعون وتنصت لكلامي، ومرة أنت تقرأ ولكن لا تنشغل بشيء آخر. فأنت عندما تقرأ قل يا أيها الذين آمنوا، مباشرة أنت ماذا تقول؟ تقول لبيك يا رب، لأنك تستمع إليه. أنت صحيح تقرأ، ولكن تقرأ من؟ تقرأ كلام الله تبارك وتعالى الذي يخاطبك به، تماما كما أنك تقرأ رسالة لشخص أرسلها لك. أنت تقرأ لكن في نفس الوقت هو الكلام موجه لك. إذا كنت منشغلا مع الغير أنت غير منصت له، فإنصاتك يكون عند الالتفات له. هنا عندما يقول القرآن الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. انظروا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أنتم استمعوا وأنصتوا أنتم لعلكم ترحمون. إذن الرحمة تأتي، الأعراف الآية 204 تأتي الرحمة. لا يعني تجدون بأنه حالة الثقافة الإنصاتية إذا صح التعبير ممدوحة في القرآن الكريم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ها انظروا، قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الأحقاف الآية 29. وأيضا في سورة الجن أيضا وردت هذه الآية. فمدح القرآن الكريم فعلهم بأي شيء؟ بالإنصات، أنهم كانوا ينصتوا للقرآن الكريم. فهذه الخطوات العملية حالة أنهم يقرؤون القرآن بكثرة وأنهم ينصتوا له بكثرة تشكل حالة الأنس. طبعا فضلا عن أنه لا نريد أن نتحدث في الأوقات المناسبة للقراءة وكثرة القراءة وكيفية القراءة، هذه موكولة إلى نفس الشخص كيف يتعامل معها، لكن تتولد عنده هذه الخطوة الأولى التي هي خطوة ماذا؟ خطوة الأنس بالقرآن الكريم. الخطوة الثانية من خطوات التعامل مع القرآن والارتباط بالقرآن هي خطوة التدبر. بعد أن يأنس الإنسان بالقرآن الكريم سوف يجد أن حالة التدبر قد أصبحت حالة ملازمة له. ما معنى التدبر؟ ما معنى أن يكون الإنسان متدبرا؟ في كثير من الآيات دعي الإنسان إلى التعقل في آياته، وفي أربع موارد في القرآن الكريم دعي الإنسان إلى التدبر ومدح التدبر وذم من ترك التدبر. فماذا يعني التدبر؟ التدبر بعبارة بسيطة هو عبارة عن الوقوف على غايات ومقاصد القرآن الكريم. فرق بين أن تقرأ الآية وبين أنك تستفيد الموعظة منها، تستفيد النصيحة منها، تستفيد العبرة منها، تستفيد الحكمة منها. هذا يسمى تدبر. فالتدبر عبارة عن الوقوف على غايات ومقاصد القرآن الكريم. فهو عندما يدعو إلى التدبر، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب كما تقدم في صادس الآية 29. عندما يأتي إلى آية أخرى ماذا يقول؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. المؤمنون الآية 68. فانظروا في الآية تلك في صاد مدح المدبرين، وهنا استغرب على نحو الاستفهام الإنكاري، أفلم يدبروا القول، أي بمعنى أنهم لم يتدبروا في القرآن الكريم والآيات التي جاءت به. التدبر حالة عملية تكون للإنسان من ناحية كثرة القراءة والإنصات له، وسوف تجدون بأنه كلما أكثرت القراءة بتركيز يعني بإنصات، سوف تجد بأن حالة التدبر هي حالة متولدة عندك، أنك سوف تستفيد من أي شيء، تستفيد من القرآن الكريم. انظر، هذا بالنسبة إلى الخطوة العملية الثانية. الخطوة العملية الثالثة هي خطوة إقامة القرآن الكريم. انظروا، المرحلة الأولى كثرة القراءة، المرحلة الثانية التدبر، المرحلة الثالثة أنك تقيم القرآن الكريم. ومعنى إقامة القرآن الكريم أن تجعل أحكام ومواعظ وعبر وغايات القرآن متجسدة في الخارج، في سلوكك، في تعاملاتك مع الآخرين. بالتالي معنى الإقامة أنك ترتب الآثار الخارجية للقرآن الكريم، أنك توجدها في الخارج. يعني إذا جينا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإقامة، سوف نجد أن الآيات القرآنية تفرق بين مجرد من يصلي، من يصوم، من يقرأ القرآن، وبين من يقيم ذلك، وأن المدح إنما هو للمقيم. انظروا كما في قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. المائدة الآية 66: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. الإقامة، دعاهم إلى الإقامة. كذلك في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. انظروا إلى التعبير بيمسكون بالكتاب، أي بمعنى شدة التمسك به. هذا هو حقيقة قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحج الآية 41. فهذه الآية تبين الإقامة، أن حقيقة الإقامة هو واحدة من سبل التمكين، أنك تكون من أهل القرآن. فإذا مكنت بالقرآن تعرفه للناس. كلمة دعونا نختم بها لأمير المؤمنين عليه السلام، يتحدث فيها عن الأولياء، يقول: إن أولياء الله الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها، إلى أن يقول: بهم علم الكتاب وبهم قام الكتاب وبه قاموا. انظروا، أولا هم علموا بأي شيء؟ بالكتاب، والكتاب علم بهم، أي أنهم هم الذين يعلمون الناس الكتاب، وهو معنى التعقل، أن تجعله متعقلا للناس. فهم بالتالي هم قاموا بالكتاب، وهو قام بهم، وفي نفس الوقت هم علموا هم قاموا بالكتاب وهو قام بهم، لأن القرآن إنما يقوم بالرجال كما في الكلمة المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام. من هنا تتبين أن الخطوات الثلاثة التي تجعل المبلغ مرتبطا بالقرآن الكريم هي أولا الأنس الحاصل من كثرة القراءة والإنصات، وثانيا التدبر الذي يتولد نتيجة التأملات في القراءة، وثالثا الإقامة بتجسيد القرآن في الخارج. عندئذ يكون المبلغ مبلغا قرآنيا يؤدي وظيفة الأنبياء ليقوم الناس بالقسط. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.